العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن الشاعر والكاتب هاني عاشور عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراقي الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. أسبوع اللقاحات في العراق ينطلق تزامنا مع حملات مماثلة في دول العالم. أعلن في بغداد السبت انطلاق نشاطات أول أسبوع وطني للقاحات في جميع محافظات البلاد 18، وأفاد بيان صحفي مشترك لوزارة الصحة العراقية ومنظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن الحملة التي تستمر حتى السبت المقبل تؤكد أهمية الاستثمار في اللقاحات من أجل حياة أفضل، وذلك إلى جانب تأكيد المسؤولية والدور الجوهري لأفراد الأسرة والمجتمع بأسره في توفير الحماية للجميع ضد الأمراض. ونقل البيان عن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي أن أهمية اللقاحات لا تقتصر على إنقاذ حياة الإنسان فحسب، بل أنها تسهم أيضا في تغيير مسار حياته وتمنح الأطفال فرصة مؤاتية للنمو والتعليم. من جهته صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق حسن البشري بأن الوقت حان كي يدخل العراق اللقاحات الجديدة في برنامجه الوطني للتحصين، موضحا أن مشاركة المجتمع المحلي والتزام أولياء الأمور بإكمال الجدول الدوري لتحصين أطفالهم عوامل أساسية في استمرار البرنامج ونجاحه. وبدوره أكد ممثل منظمة يونيسف في العراق إسكندر خان أهمية السعي نحو توفير اللقاحات الجديدة لجميع الأطفال في محافظات البلاد كافة. منظمات المجتمع المدني تشارك أيضا في فعاليات الأسبوع الوطني للقاحات الذي يتزامن انطلاقه في العراق مع حملات مماثلة بدأت السبت في دول الشرق الأوسط وإقليمي منظمة الصحة العالمية في أوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية. وفي حديثها عن أهمية هذه المبادرة في العراق والعالم خلال الأسبوع الوطني للقاحات، قالت مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مكتب العراق بان الضائع لإذاعة العراق الحر:
الحملة في العراق وفي إقليم الشرق المتوسط السبت وتستمر 7 أيام تنتهي في 30 نيسان. وهذه النشاط اقترحته أو المبادرة اقترحته منظمة الصحة العالمية هذه السنة للتأكيد على أهمية الاستثمار باللقاحات من أجل حياة أفضل. وبالتأكيد المنظمة تأكد على مسؤولية والدور الكبير للأسرة والمجتمع في دعم هذه حملات اللقاحات وتوفير الحماية للجميع من الأمراض. طبعا نشاطات هذا الأسبوع راح تركز على الاتصال ونشر المعلومات اللي تتعلق باللقاحات والمجتمع على طلب خدمات التلقيحات والتحصين، وكذلك استخدام أساليب المبتكرة والحلول الجديدة لتوسيع رقعة التغطية باللقاحات مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة وما شابه.
وفيما يتعلق بالتعاون المشترك بين دوائر الصحة ومنظمات المجتمع المدني في العراق لإنجاح المبادرة، قالت مسؤولة الإعلام في منظمة يونيسف:
وزارة الصحة العراقية هي الجهة الرئيسية المنظمة لهذا النشاط، طبعا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تم الاتفاق على خطة عمل للفعاليات التي تندرج في إطار هذا الأسبوع، التي كما ذكرت تهدف إلى تعزيز الاتصال ونشر المعلومات والتوعية المجتمعية. فالوزارة نظمت في دوائرها الصحية في المحافظات 18 في كافة أرجاء العراق نشاطات مختلفة ومتنوعة، وبالتأكيد بمشاركة الجهات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. هذه المنظمات لها دور كبير بسبب وصولها إلى أبعد النقاط وإلى كافة شرائح المجتمع، فهذا الشيء اللي يميز دور المجتمع المدني، واللي باتت الحكومات وفي كافة دول العالم تعتمد عليهم، وبخاصة في مجالات التوعية والدعوة لطلب التأييد. فدوائر الصحة في المحافظات نظمت نشاطات توعية والتثقيف الصحي، وبخاصة في المناطق التي تنخفض فيها أو تتجنى فيها نسب التغطية باللقاحات، هناك المناطق التي تكثر فيها الصراعات، انعدام الأبن، المناطق النائية في العراق.
وفي ردها على سؤال عن طبيعة التعاون بين يونيسف مع الجهات العراقية في خفض معدلات وفيات الأطفال، أجابت الضائع قائلة:
لا يخفى علينا أن السبب الأساس وراء هذه المعدلات المرتفعة هو الأمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة اللقاحات، ربما لجهل الوالدين، ربما بسبب الظروف وانعدام الأمن أو الحروب قد لا يصل اللقاح إلى الطفل، وبالتالي يصاب بالأمراض الطفولة كشلل الأطفال والعصبة وغيرها التي تؤدي بحياة الكثير من الأطفال. فمثلا معدلات الأطفال وفيات الأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة في العراق الآن 41 طفل بين كل 1000، وهو معدل عالي جدا، أي من كل 1000 41 طفل يموتون بسبب أمراض الطفولة وعدم حصولهم على اللقاحات اللازمة لوقايتهم من هذه الأمراض. فالهدف هدف الألفية الإنمائي للعراق هو خفض عدد الوفيات الأطفال من الخامسة إلى النصف، أي 41 يجب أن تصبح 21 عام 2015. هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بزيادة معدلات التغطية باللقاحات وإدخال اللقاحات الجديدة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
مسؤولة الإعلام في منظمة يونيسف مكتب العراق تحدثت لإذاعة العراق الحر أيضا عن التوعية المجتمعية باللقاحات التي تجرى في العراق بالتزامن مع حملات مماثلة في الشرق الأوسط.
أسبوع اللقاحات هو مبادرة عالمية طلعت بها منظمة الصحة العالمية، أطلق في إقليم البلدان الأمريكية والإقليم الأوروبي. باقي أقاليم المنظمة تبعت هذه المبادرة، وفي إقليم الشرق المتوسط هذه السنة وجهت منظمة الصحة العالمية الدول التي تنضم تحت هذا الإقليم بتنظيم هذا الأسبوع وما ينطوي عليه من فعاليات التوعية المجتمعية والمناقشات المائدة المستديرة والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية التي تتعلق كلها بقضايا اللقاحات. في العراق أدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو الدعم لوزارة الصحة، الدعم الفني والمادي لدعم هذه النشاطات في كافة أرجاء العراق حتى تكون مبادرة ناجحة، وستكون هذه الأساسية سنوية.
كانت هذه مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مكتب العراق بان الضائع، متحدثة لإذاعة العراق الحر. في محور الشؤون الأمنية، وبعد أسبوع من تأكيد جهات عراقية وأمريكية رسمية مختصة مقتل اثنين من زعماء القاعدة في العراق، أقر هذا التنظيم في بيان أن الغارة المشتركة التي نفذتها قوات عراقية وأمريكية قضت بالفعل على أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن البيان الذي نشر في منتديات إسلامية على شبكة الإنترنت الأحد تأكيده مقتل المصري والبغدادي في العملية العسكرية التي نفذت في منطقة الثرثار يوم 18 من نيسان. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذكر لدى إعلانه النبأ أن القوات الأمنية عثرت على معلومات عن تخطيط القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية بينها هجمات ضد كنائس، وشهدت البلاد الجمعة سلسلة من الهجمات التي استهدف بعضها مساجد وحسينيات وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وذلك فيما بدت وكأنها عمليات انتقامية للقاعدة ردا على قتل اثنين من كبار قادتها بحسب ما رد جح مسؤولون ومحللون. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أعدت المتابعة التالية لملف العراق الإخباري عن عملية وثبة الأسد كما علق عليها مواطنون في العاصمة وأحد المحللين السياسيين.
مع كل الانتصارات التي حققتها الأجهزة الأمنية، كان القلق يعم الشارع العراقي عامة والبغدادي خصوصا، فهم قد اعتادوا على انتقام القاعدة الشديد مع كل ضربة موجعة لها، وقد تنبأ مسؤولون أمنيون بردة فعل قوي للقاعدة انتقاما لمقتل قياديها، وأكدوا أنهم سيشددون الإجراءات الأمنية، لكن النتيجة كانت أن القاعدة انتقمت من خلال عمليات تفجيرية استهدفت مصلي الجمعة في عدد من مناطق بغداد في ظل إجراءات أمنية متراخية، وسقط جرائها عشرات الضحايا.
كان اكو تقصير من القوات الأمنية، عدم وضع الشرطة لتفتيش المار أو السيارات، فيقتصر العمل على يعني الناس المتبرعة بتفتيش العالم، يعني ماكو أي شرطة أو جيش عراقي بتفتيش المواطنين. هذا الشيء أدى إلى ثغرة دخول الإرهابيين إلى هذه المنطقة وصار الانفجار، وأنا كنت أحد شهود العيان، يعني أبرياء شباب أطفال راحوا ضحايا، وكان اليوم انذاع بالجوامع حملة تبرع بالدم لأجل الجرحى، فبادرت هواي شباب من المناطق في داخل مدينة الصدر للتبرع بالدم للمصابين.
مواطنون ما زالوا يعيشون نشوة القضاء على قيادي القاعدة الكبار في العراق، وأشادوا بالقوات الأمنية العراقية وعمليتهم العسكرية وثبة الأسد، لكنهم قلقون من ضعف الإجراءات الأمنية لا سيما في نقاط التفتيش، مثل ما أشار إلى ذلك المواطن كريم سعدي.
ما حدث يعني يوم أمس من الانفجارات أعتقد أنه هاي يعني دلالة على ضعف الإرهاب وضعف القاعدة، يعني الإرهاب حاليا يجتاز عملياته ويستهدف بقوة حتى يقول أنه إحنا موجودين، لكن أنا أعتبر أنه هذا ضعف.
هل ترى أن القصور في جانب يعني القوات الأمنية؟
القصور هو يعني باين على القوات الأمنية من خلال المفارز الموجودة، من خلال السيطرات العامة الموجودة في داخل المناطق وفي المنافذ الخارجية، يعني هنالك عدم يعني معرفة الداخل والخارج، سيارات تخرج وسيارات تدخل من غير معرفة الأشخاص، من غير معرفة هذه السيارات ما نوعها.
ويرى المواطن مناف صالح أن القاعدة لم تغير من نهجها في محاولاتها لإثارة الفتنة الطائفية بين نسيج المجتمع العراقي، وذلك في إشارته للتفجيرات التي استهدفت مناطق مختلفة ذات الطيف الواحد.
القاعدة تعمل دائما على خلق فتنة بعد أي عملية من خلال التفجيرات الإرهابية الكبيرة التي حصلت والتي ذهب ضحية بقيته عشرات الشهداء والجرحى أيضا. نتمنى أنه رسالة بسيطة من المواطن العراقي أنه السياسيون العراقيون ينظرون إلى هذا المواطن، ينظرون إلى هذه المشاكل التي تحيط به والاستهداف الإجرامي والحقير من قبل فلول القاعدة وغيرها من خلال إسراع بتشكيل حكومة.
المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد أوضح أن إخفاقا أمنيا وليس سياسيا كان وراء تفجيرات الجمعة الدامية، لافتا إلى أن القاعدة والمنظمات الإرهابية استفادت من وضع العراق بعد عام 2003 حيث الفسحة المتوفرة لرفع الشعارات المختلفة والمتخفية وراء الستار الوطني.
ظروف العراق بعد 2003 هنالك مجال لرفع شعارات وطنية، شعارات قومية من قبيل المقاومة، استفادت من هذا الوضع القاعدة واستفادت من المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن نحدد يعني خط معين أن الإرهاب أو أن القاعدة وصلت لهذا الخط وانتهت وفنت وانتهت.
هل استغلت الفراغ الموجود حاليا عدم تشكيل حكومة جديدة أم هو هذا يعني نهجها؟
هذا قد يعني يكون أحد العوامل، بس أنا عندي ملاحظة حقيقة أمنية من خلال معايشتي ومن خلال تحركي بالشارع، إهمال في مثل هذا الموقف اللي قضي على اثنين من قادة القاعدة. يفترض أن تكون هذه الأجهزة في درجة إنذار عالية بحيث تمارس عملها الأمني في كل نقطة تجتمع فيها مثل صلاة الجمعة، وهدف سهل صلاة الجمعة جدا سهل، بس صعب يصير إذا كان هنالك شد وجدية وتعامل حقيقي ومهنية من قبل القوى الأمنية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن أعزائي فنقضي الدقائق التالية في رحاب الغناء العراقي بمشاركة منى عبد الله.
مساء الخير. مساء الحب على أحبابي مساء الخير مساء الحب على أحبابي مساء
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش با
إذاعة العراق الحر
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الأردن الشاعر والكاتب هاني عاشور عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الأعزاء، وسط احتفال كبير حضره عدد من الفنانين وطلبة الفنون الجميلة، تم يوم الأحد افتتاح أول بناية لمسرح الشباب، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بإعمار مسرح الطليعة القديم في منطقة الوزيرية. الفنانون عدوا افتتاح مسرح الشباب التفاتة مهمة للحكومة في الارتقاء بالبنى التحتية للمسارح، وخلال الحفل قدمت 3 عروض مسرحية لعدد من الفنانين الشباب، فضلا على تقديم قصائد شعرية متنوعة. إلى التفاصيل.
أول بناية لمسرح الشباب تم افتتاحها الأحد وسط احتفال كبير حضره عدد من الفنانين وطلبة الفنون الجميلة. البناية كانت مسرح الطليعة الواقع في الوزيرية وسط بغداد، وقامت وزارة الشباب والرياضة بإعمارها، حيث أنفقت أكثر من 1.5 مليار لإصلاح الضرر الذي أصاب المسرح منذ عام 2003. الفنانون عدوا افتتاح مسرح للشباب التفاتة مهمة للحكومة في الارتقاء بالبنى التحتية للمسارح، وطالبت الفنانة شذا سالم تشييد مسرح شبابي في كل محافظة لرفض المسرح العراقي بالدماء الجديدة والنهوض بالحركة الفنية عموما. كما دعت الحكومة إلى الإيفاء بوعودها في إعمار مسرح الرشيد.
في ظل هذا الظرف الصعب يفتتح مثل هكذا رافد مسرحي مهم، هذا المكان اللي شهد أيضا الكثير من الإبداعات المسرحية الشبابية الآن يعاد افتتاحها بهذا المستوى الراقي والرائع. هذا جميل، خصوصا نحن الآن نفتقر مع الأسف إلى مثل هكذا قاعات مسرحية مهمة. مسرح الرشيد لا زال يشكو ويئن مع الأسف وينادي ولا من مجيب على
مناداته،
رغم الوعود الكثيرة التي وعدونا بها، ورغم بأنه احنا كوننا رابطة للمسرح الرشيد، لكن مع الأسف وزارة الثقافة تعنى بأن تبني قناة للحضارة في نفس المسرح ولا تعمر المسرح. يعني هذه فد شيء مضحك حقيقة.
أدعي أن يكون لك في مسرح للشباب في كل محافظة.
يا ريت والله يا ريت، لأنه إحنا بالعراق يعني عندنا الفن والمسرح بالذات شيء مهم، فتلاحظين المراكز الشبابية كلها تعنى بهذا الشيء، فأتمنى مثل هكذا لا تكون بضخامة المكان ولكن بضخامة المضمون.
الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة افتتاح بناية مسرح الشباب تخللت 3 عروض مسرحية قدمها عدد من الفنانين الشباب، فضلا على قصائد شعرية متنوعة. وعبر المسرحيون الشباب عن فرحهم بتخصيص بناية لمسرح الشباب بعد معاناة طويلة، كما أشار لذلك الفنان الشاب عدي السعدي.
نحن كنا بأمس الحاجة إليه كفنانين شباب يعني لتفعيل الحركة الفنية الشبابية تحديدا.
معاناة أيضا بعدم توفر مسارح كافية.
بالتأكيد معاناة موجودة بعدم توفر المسارح، أيضا أنه كانت هناك فترة انقطاع بعد الأحداث عام 2003، وبالتالي أثرت بشكل مباشر على حركة الفنية.
وكما هو معروف فإن إقامة المهرجانات وتقديم العروض المسرحية بحاجة إلى أجواء أمنية جيدة، إلا أن الفنان المسرحي حسين علي هارف يرى عكس ذلك، فالمسرح برأيه هو أحد الحلول لاستتاب الأمن.
احنا ما ننتظر الوضع الامني يتحسن، بالعكس دعم الفن والمسرح والموسيقى هو يعجل من تحسين الوضع الامني، يعني نقلب المعادله، يعني احنا نساهم في تحسين الوضع الامني، كل ما الفن يبدي يشتغل مسارح تفتح هذا هو اللي راح يمهد لخطوات ان تتحسن ليتحسن الوضع الامني بشكل متسارع اكثر. افتتاح مسرح انا اعتبره هي هاي الخطوه ان نعيد وضع امني ونعيد احساس بالامان لدى المواطن كمواطن ولدى المجتمع داخل المدينه وخصوصا بغداد. ومو بس هذا المسرح، لازم يرجع مسرح المنصور اللي هو المنطقة الخضراء، لازم يرجع المسرح الوطني إلى تحت الترميم. أعتقد هاي الخطوات راح تساعدنا إحنا المسرحيين أن نعيد عجلة المسرح العراقي في الدوران مرة ثانية.
أن تفتح مسرحاً أو منتدى ثقافياً يعني إغلاق سجن، عبارة يؤمن بها الفنانون العراقيون ويصممون على تنفيذها، وهو ما يؤكدها مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة فائز طه سالم، الذي أشار إلى وجود 8 مجمعات ثقافية وفنية في المحافظات.
هذا المسرح هو عبارة عن سقف آمن لشباب مبدع وموهوب يكون فيه ممارسات الإبداعية داخل هذا الجو الصحي الفني الثقافي. فضلا عن ذلك هناك مقولات كثيرة، أن تفتح مسرح أو مكانا ثقافيا يعني أن تغلق مستشفى أو سجن. هناك 8 مجمعات ثقافية في محافظات العراق بها مسرح وتشكيلي وفنون سينمائية إلى آخره. ما قرر مجلس الوزارة إقامة مسارح في جميع محافظات العراق.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها انتقادات بشأن قرار وزاري بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة الجامعية، واستعدادات في نينوى للتعداد العام للسكان. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المقيم في الأردن الكاتب والشاعر هاني عاشور، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، واجه قرار وزارة التعليم العالي القاضي بالسماح للطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش للعودة إلى المقاعد الدراسية، واجه انتقادات عديدة لما فيه من إجحاف كبير للطلبة المجتهدين، وأنه لم يكن مدروسا بشكل كافي، لأنه سيشجع الطلبة على التهاون وعدم الجدية في التعامل مع المواد الدراسية المعطاة لهم في جامعات. فما هو رأي الوزارة بشأن تلك الانتقادات؟ الجواب نجده مع مراسلنا غسان علي في بغداد.
انتقادات كثيرة وجهت من قبل أكاديميين وأساتذة جامعات لقرار وزارة التعليم العالي الأخير القاضي بالسماح للطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش للعودة لمقاعد الدراسة من جديد، واعتبار السنة التي رقن فيها قيدهم سنة تأجيل. الأستاذ في جامعة بغداد كاظم ولي يشير في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذا القرار فيه إجحاف كبير للطلبة المجتهدين، كما أنه يساوي بينهم وبين أولئك الذين يلجؤون إلى الغش من أجل تحقيق النجاح.
هذا القرار يشكل خرقا لأساس المساواة بين الطلبة، هذا القرار يشكل اعتداء على حقوق الطلبة المجتهدين المواظبين الآخرين، ويجعل هؤلاء الطلبة الذين رقنت قيودهم بسبب الغش على قدم المساواة مع الطلبة المجدين والمجتهدين.
قرار وزارة التعليم العالي العراقية شمل الطلبة الذين تم ترقين قيودهم اعتبارا من العام الدراسي 2002-2003 ولغاية العام الدراسي الماضي، فيما تقرر أن يكون تنفيذه مباشرة من قبل الجامعة اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل. وينوه الأستاذ في جامعة النهرين صالح محمد ربيع إلى أن قرار السماح بعودة الطلبة المرقنة قيودهم نتيجة الغش إلى مقاعد الدراسة لم يكن مدروسا بشكل كاف، لأنه سيشجع الطلبة على التهاون وعدم الجدية في التعامل مع المواد الدراسية المعطاة لهم في جامعاتهم.
قرار غير سليم وغير مدروس كفاية حقيقة، لأنه لا يستند حتى إلى المنطق أن هناك من يدرس ويقضي الليل في الدراسة ويتعب، وآخر يأتي للحظات يقضي وقته في النادي الطلابي مثلا.
بيد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دافعت عن قرارها هذا، وأكدت أنه فسر بطريقة خاطئة بحسب مديرة المكتب الإعلامي في الوزارة سهام الشجيري، التي بينت أن القرار سمح فقط للطلبة المرقنة قيودهم والذين لديهم رسوب في السنة الثانية بسبب الغش بالعودة إلى مقاعد الدراسة، لأن ترقين قيدهم لم يكن بسبب الرسوب لسنتين متتاليتين بالغش.
بصراحة هذا القرار فسر من قبل وسائل الإعلام بطريقة خاطئة. قرار يخص الطلبة الذين تم ترقين قيدهم أو عندهم رسوب سنة لأسباب مختلفة، والسنة الثانية بسبب الغش. إذن هو رقن قيده ليس بسبب الغش، وإنما لأن عنده سنتين متتاليتين، فتم إرجاع هؤلاء الطلبة فقط، وليس كما فسرته وسائل الإعلام بأنه عودة لكل الطلبة الغشاشين.
وتضيف الشجيري في حديث لإذاعة العراق الحر أن وزارة التعليم العالي اتخذت هذا القرار من أجل إعطاء فرصة أخيرة للطلبة الذين لديهم النية في متابعة دراستهم، مؤكدة أن قرار إعادة المرقنة قيودهم بسبب الغش إلى الدراسة جاء بعد مناقشات ومباحثات من قبل لجنة مختصة شكلت في الوزارة لهذا الغرض.
الوزارة مع رسانة التعليم العالي، والوزارة تسعى إلى أن تجد المنافذ الأساسية ليكون نيل الشهادة بطريقة علمية صرفة، ولكن هؤلاء الطلبة المعدودين على أصابع اليد هم أعطاهم فرصة لأنهم الغاية استيعاب كافة الطلبة اللي عندهم طموح واللي يحاولون قدر الإمكان أن يحققون رغبتهم في التواصل الدراسة. من هنا جاء قرار واللي اتخذته مجموعة من الخبراء والمختصين بعد دراسة مستفيضة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، التغييرات الديمغرافية الحاصلة في محافظة نينوى وعائدية بعض المناطق فضلا عن المشاكل الأمنية والسياسية من أبرز التحديات التي واجهتها الفرق المكلفة بإجراءات الترقيم والحصر استعدادا لعملية التعداد السكاني التي من المزمع القيام بها في شهر تشرين الأول المقبل. وقد نالت المسوح الأسرية ومسوح المنشآت ترحيب غالبية أهالي الموصل، عسى أن تكون في رأيهم خطوة باتجاه تحقيق الأمن والخدمات المطلوبة.
لم تخلو إجراءات التأهيل والترقيم والحصر التي أنجزت قبل أيام في محافظة نينوى استعدادا للتعداد السكاني المزمع إجراءه في شهر تشرين الأول القادم، لم تخلو من صعوبات واجهتها الفرق المكلفة بها والتي استهدف عدد من موظفيها. من ذلك التغييرات الديمغرافية الحاصلة وعائدية بعض المناطق فضلا عن المشاكل الأمنية والسياسية. عن هذه العملية تحدث لإذاعة العراق الحر مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان طلب.
انتهت أعمال الترقيم والحصر في المناطق الريفية والحضرية في محافظة نينوى جميعها، استخدم التكنولوجيات الحديث الماسح الضوئي، استمارات من نوع خاص بحيث يكون الحصول على البيانات بسرعة أفضل من التعدادات السابقة. سيتم تدقيق البيانات واستخراج الخلاصات والجداول النهائية. بإمكاننا أن نتعرف على صورة دقيقة لعدد السكان، عدد المباني والمساكن وعدد الأفراد وعدد الأسر.
وعن التحديات التي واجهت عمليات الترقيم في نينوى وخاصة السياسية منها تحدث وزير التخطيط علي بابان.
صدرت فتاوى وصدرت تهديدات من بعض السياسيين، ويشوفني أن سياسيا يدعو إلى مقاطعة التعداد، لماذا لا أدري. هنالك مؤامرة سياسية لتقليص نفوذ مدينة الموصل، يريدون لنا أن لا نسجل بكامل أعدادنا لكي لا يكون لنا صوت في العملية السياسية يتناسب مع حجمنا الحقيقي، ولكي لا نحصل على الإيرادات التي يجب أن نحصل عليها.
تخطيط سليم وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعتمد في تنفيذ مختلف الأنشطة وتوزيع الثروات هو ما تحتاجه محافظة نينوى ذات الثقل السكاني الكبير بعد العاصمة بغداد. الباحث في قسم الإحصاء بجامعة الموصل عدي عبد الرحمن.
يقاس تطور الدول المتقدمة بالإحصاء وقاعدة البيانات العريضة التي تمتلكها. فالإحصاء السكاني الديموغرافي يهيئ الحكومة إلى مسوحات أشمل الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء على الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر في العراق. وكذلك الإحصاءات الشاملة تفيد للتخطيط للقوى العاملة في البلد والتي تساعد على القضاء على البطالة المتفشية، تنعكس على الجانب الأمني للبلد. الإحصاء السكاني الدقيق يخدم المجتمعات، بالذات المجتمعات الغربية إحصاءاتها كلش دقيقة، بينما دول العالم الثالث إحصاءاتها ضعيفة. ومثال على ذلك الكارثة الطبيعية زلزال تسونامي في إندونيسيا. بالبداية الأخبار ذكرت عدد المفقودين كان 2000 شخص، في نهاية المطاف تبين أنه 200,000. فنلاحظ أنه فرق كبير، وهذا السبب ضعف الإحصاء السكاني لهذا البلد. أنا أعتبر أن الإحصاء ضرورة وطنية ملحة للبلد، والتعاون مع دائرة الإحصاء لإجراء هذا التعداد أصبح واجب على كل مواطن.
وقد نالت المسوح الأسرية ومسوح المنشآت ترحيب غالبية أهالي الموصل، عسى أن تكون خطوة باتجاه تحقيق الأمن والخدمات المطلوبة.
أطلب من جميع المواطنين يساعدون موظفين التعداد السكاني، لعل وعسى تكون فتحة خير على الموصل وعلى العراق.
برغم النجاح النسبي لإعداد الأطر الإحصائية الأولية في نينوى، إلا أن سلامة الإجراءات الفنية في العملية ليس بمعزل عن الأجواء السياسية وإسقاطاتها، خاصة وأن هناك قضايا ما تزال عالقة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة شاعر وكاتب عراقي يقيم في عمان.
هذه بقايا عذرا لن تراه هنا، أراحل بل مقيم لم يجد وطنا، أراحل أبدا حل أبدا لكنه حلم حلم إن لم يجد حدقا لا يألف السكن، رهنت عمرك في أهداب أمنية وأفجع العمر أن تبقيه مرتهنا.
استمعنا إلى مقطع من قصيدة عن الغربة للشاعر هاني عاشور ضيف برنامج عراقيون في المهجر. الشاعر والكاتب هاني عاشور من مواليد بغداد عام 1961 و1900، انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء ليقضي فيها سنوات الطفولة والصبا، وأحب قراءة الشعر في فترة مبكرة من حياته.
شاءت الأقدار أن ينتقل والدي بعمله من بغداد إلى كربلاء، وبدأت دراستي الابتدائية آنذاك في هذه المحافظة، وقد أشبعتني هذه المدينة بسحرها التاريخي وبسحرها الأدبي، وبدأت أتعرف وأستقصي بعض الشعراء والكتاب والأدباء في هذه المدينة، فأثروا في نفسي كثيرا وأحببت أن أكون مقلدا لبعضهم، من بينهم الشاعر الأستاذ محمد علي الخفاجي وهو موجود الآن، وكان أستاذي في المدرسة للغة العربية، والشاعر عدنان حمدان رحمه الله، والشاعر شاكر البدري، والشاعر باسم الحمداني، وغيرهم من الشعراء والأدباء المعروفون في تلك المدينة.
القراءة ساعدته في التعرف على مختلف الآداب، وأخذ يقرأ بنهم الكتب الأدبية والتاريخية. بداياته الشعرية كانت في المراحل المتوسطة ومن ثم الإعدادية، حيث شارك في العديد من المهرجانات الشعرية التي كانت تقام على مستوى المدارس العراقية، وفاز لأكثر من مرة بالجائزة الأولى للشعر.
وجدت في البيت مكتبة صغيرة عندما كنت طالبا في المتوسطة، وبدأت أطلع على هذه المكتبة، وككثير من الشباب العربي أول ما فاجأني في هذه المكتبة الروايات المترجمة لمصطفى لطفي المنفلوطي وجرج زيدان وغيرهم من الأدباء العرب، وبدأت أشارك في مهرجانات المدرسة الشعرية، وفي الثانوية بدأت أشارك في مهرجانات وزارة التربية النشاط المدرسي على مستوى العراق. استمريت في هذه المشاركات في المنتديات الشعرية في اتحاد الأدباء، في المجالس البغدادية التي كان يعقدها أدباء عراقيون معروفون في بيوتهم، كنت أشارك في هذه المجالس، لكن المهم تغيرت أفكاري كاملة بعد أن أكملت الدراسات العليا.
لتعلقه الشديد باللغة العربية التحق بكلية الآداب جامعة بغداد عام 79، وواصل فيها دراسته العليا ليحصل عام 97 على شهادة الماجستير في الأدب العربي بعنوان تطور المصطلح النقدي العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، والدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وأدابها عام 2001، وخلال فترة الدراسة في الجامعة واصل العمل في عدد من المجلات والصحف التي كانت تصدر في بغداد.
كان هاجسي الأول أن أتقن اللغة العربية بفنونها وآدابها، وفعلا درست مع نخبة من أصدقاء الأدباء، جمعتنا الكلية من بينهم الشاعر الأديب حامد الراوي وهو مستشار وزارة الثقافة العام، والشاعر الأديب أحمد الشيخ، وغيرهم من الشعراء والأدباء من بين أساتذة وطلبة. وأنا طالب في الجامعة عملت في الصحافة، وعملت آنذاك في جريدة الجمهورية وفي مجلة كان اسمها مجلة صوت الطلبة في القسم الثقافي، وأيضا مع نخبة من الأدباء والكتاب والروائيين. استمر عملي في الصحافة حتى تقدمت إلى الدراسات العليا، فأكملت الماجستير ومن ثم أكملت الدكتوراه، وكنت آنذاك أعمل في وزارة الثقافة في دائرة الشؤون الثقافية، وبقيت على هذا العمل حتى ترأست تحرير مجلة المورد، ومنها انتقلت إلى وزارة التعليم العالي لأعمل خبيرا، ومن ثم انتقلت أستاذا للنقد الأدبي والموسيقى الشعرية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بغداد.
عام 78 أصدر مجموعة شعرية وتخصص في النقد الأدبي، حيث درس هذه المادة في كليتي الأداب والمعلمين بجامعة بغداد.
تخصصت في مجال النقد الأدبي القديم، أي النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى أواخر العصر العباسي، وتغيرت ملامح وأساليب الكتابة لدي، ملت كثيرا إلى الكتابة البحوث والنقد الأدبي، سيما وأني تخصصت في النقد التطبيقي الأدبي. بدأت كتاباتي تأخذ طابع آخر ومنحى آخر، أكثر جدية وأكثر تقنية. شاركني كثير من الأصدقاء في الجامعة في تبادل هذه الخبرات والمعلومات، ومنهم باحثين وأدباء وهم الآن أسماء مهمة في التعليم الجامعي في العراق. ولكن لا أنكر فضل أساتذتي علي، فقد كان للدكتور الأستاذ المرحوم عناد غزوان الذي درسني في البكالوريوس وأشرف علي في الماجستير وأشرف علي في الدكتوراه، كان صاحب فضل كبير وهو أستاذ وعالم جليل، إضافة إلى أساتذة آخرين من أمثال الدكتور علي الزبيدي والدكتور أحمد مطلوب والدكتور ماهر هلال ودكاترة آخرون.
شارك في عدة مهرجانات أدبية في عدد من الدول العربية، ونشر العديد من الدراسات الأدبية والسياسية والثقافية في الصحف والمجلات العراقية والعربية. ويرى الكاتب هاني عاشور أن الكتابة اليومية في الصحف أخذت منه الكثير.
أنا مع الشعر يوميا، أقرأ الشعر يوميا وأتابع قصائد أصدقاء الشعراء العراقيين وأكتب عنها وأثبت بعض الملاحظات عن هذه القصائد، أملا في أن أكتب بعض البحوث عنها. أحتفظ بهذه القصائد، أحفظها في جهاز الكمبيوتر. للحقيقة أنا أشعر أن الواقع أكبر من الكلمات، كما أنني أرى أن الثقافة المرئية أي السينما التلفزيون أخذت الكثير من الفنون الأدبية. أعتقد أن العقلية العربية التي تكونت على السماع اعتمدت على الأذن في تاريخها حتى قبل عقود بسيطة من الزمن. انتقلت هذه الثقافة إلى ثقافة مرئية، الآن هي ثقافة العين. الآن الصورة الشعرية المتخيلة بدأنا نراها بفضل التكنولوجيا الحديثة، بدأنا نرى صورة شعرية. قد نتصور أن بيتا لامرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وهو يصف فرسه. أعتقد الآن التلفزيون أو التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تقدم صورة واضحة لهذا المتخيل. الآن العين شاركت الأذن، لذلك الذاكرة لا تحتفظ كثيرا ليس فقط بالشعر وإنما حتى بالأرقام.
يرى الشاعر والكاتب هاني عاشور أن الفعل الثقافي العراقي أنجزه المثقفون العراقيون دون رعاية مؤسسات الدولة.
أنا أعتقد أن المؤسسة الثقافية العراقية الرسمية لم تتكون بعد. كل ما نراه هو محاولات لمؤسسة ثقافة عراقية رسمية، وأنا أعتقد أن هناك تقاطع كبير بين المؤسسة الثقافية الرسمية والمؤسسة الثقافية بمعناها العام الشعبي أو النخبوي في العراق. نجد أن كل مؤسسة من هاتين المؤسستين تسير في واد يختلف عن الآخر. أنا أعتقد أن الفعل الثقافي العراقي استطاع أن ينجزه المثقفون دون رعاية مؤسسات. الدولة دائما لا تنتج مثقفين، ولكن المثقفين بإمكانهم أن ينتجوا دولة، أن ينتجوا دولة متطورة ومثقفة وحضارية. لذلك لابد أن يكون هناك عقد ثقافي أشبه بالعقد الاجتماعي. عقد ثقافي هو أن ترعى الدولة وتحمي المثقف، أن تؤطر له القوانين، أن تيسر له وسائل النشر، أن تفتح له الآفاق للسفر والاطلاع على التجارب الثقافية.
بعد أن اشتدت حدة العنف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، قرر الشاعر والكاتب هاني عاشور أن يستقر في عمان، حيث يواصل الكتابة السياسية والأدبية ويشارك في إقامة الأمسيات الشعرية وتقديم المحاضرات والندوات الأدبية والنقدية داخل وخارج الأردن.
بغداد لم تسقط ولكن الخيول تعثرت فوق الجسور. لو أنها سقطت وكان الأمر حقا، كيف السماء تظل زرقا؟ كيف السنابل تحت ظل الله تسقى؟ الغرب كيف يظل غربا؟ والشرق كيف يظل شرقا؟ بغداد لو سقطت لغادرت الملائكة السماء، فكيف تبقى؟ بغداد لم تسقط ومن قالوا سوى ما قلت حمقى. هيلوا على كل الوجوه رمادها، بغداد تعرف أن تشد رمادها، بغداد تعرف أن تكون، تعلمت أن المواسم لا تمل حصادها. بغداد أتعبها الدوار، تقاذفت دمها البحار، وبعد ترفض زادها. لا بأس يا بغداد، ربة حرة أكلت برغم مخاضها أولى.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى قصيدة للشاعر والكاتب العراقي هاني عاشور بعد أن تعرفنا على تجربته في المهجر رغم قصرها وبداياته الأدبية ووجهة نظره في العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.